أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 41 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع الباب 56، باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. في المرة السابقة كانت لنا لفتة مع العنوان ومع الآيتين وسرد الأحاديث في الباب دون ما شرح، عدا عن غريب لفظ الحديث. باب فضل الجوع وخشونة العيش. يا الله، هذا الباب الذي سطره الإمام النووي فهما للأحاديث قبل قرون عديدة صار هو الوصية المفضلة لدى الأطباء جميعا، لا يكاد يكون هناك استثناء. ذهب للطبيب في مشكلة في القلب، خس. في مشكلة دهون في الكبد، خس. خس دي اللي هي ريجيم أو دايت. في مشكلة في الظهر، خس. طيب مشكلة في الركب، خس. يعني أي مشكلة بتعترض أي إنسان، النصيحة الأولى للطبيب لازم تخس، لازم يا أستاذ تعمل دايت، لازم يا أستاذة تعملي ريجيم، زي ما بيقولوا يعني بالعربي والأجنبي، يعني أظن دايت لغة وريجيم لغة. كنا نقعد نهزر ونقول ريجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نوع من الحرمان، لكن ممكن يبقى على خفيف. ما هو بيبقى في أنواع من الريجيم فيها يوم يقولوا عليه فري، فري يعني انت حر بقى، كل بقى عوض الاسبوع اللي فاتك، ما اعرفش. لكن شوف العنوان، باب فضل الجوع وخشونة العيش، شوف كده الفرق، الفرق ما بين العيش الأبيض والعيش الخشن، العيش الأسمر. أهو قعدوا يقول لك مش عارف ايه والعيش الفين، وقعدنا نحلل الدقيق ونشيل منه النخالة. دلوقتي شوف ثمن الدقيق كام وثمن النخالة كام. باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس، يكاد يكون ترجمة لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قديما دكتور مشهور في مشهور عند العرب، يمكن مثلا يكون اسمه جالينوس، وجالينوس ده عشان يجي كان يروح عند الأمراء، بقى الطبيب بتاع الأمراء والخلفاء. والأمراء قديما كانوا يقربون العلماء بخلاف الآن، ممكن الآن يقربون المنافقين منهم. فجالينوس هذا بيسأل العالم المسلم: هل في كتابكم شيء من الطب أو في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ قال العالم: نعم. أما في كتاب الله عز وجل ففي نصف آية من سورة الأعراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يكفي ابن آدم من الدنيا لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. جالينوس سمع الآية والحديث كبر، قال: سبحان الله، جمع الله الطب في نصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وجمع النبي عليه الصلاة والسلام الطب في حديث واحد: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يكفي ابن آدم من الدنيا لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. مر علينا زمان وإحنا عندنا نسمع الحديث ده ونقول: هي كلكم أدرى بثلثه ويأكل. وزمان ضد هذا الحديث الجشع النهم في الطعام يقول ايه: اديها لما تدي، وزرع لها المية تزري، والنفس ربك يتوكل بي. يا الله، لهذا الحد؟ اديها لما ايش يعني؟ كل لغايه لما توصل هنا. طيب والمية، ثلث المية؟ قال لي زرع يدخل كده، يعني ايه زي اللي بتنقف كده وهو يقعد يتسلل كده من الحتة اللي ممكن يليها فاضية. اديها لما تدي وزرع لها المية تزري، والنفس ربك يتوكل به. يا الله، مخالفة. جابت بلاوي. النهاردة الطب بيقول: جمع الله عز وجل لنا الطب في آيات، منها الآية التي ذكرناها: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والآية الثانية: وجعلنا من الماء كل شيء حي. في ناس بتعالج نفسها بالماء، ماء فاتر، ماء دافئ، أحيانا يكون باردا على نحو أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. يعني الماء، لما ربنا يقول جعلنا الماء كل شيء حي، يعني فيه شفاء. في ناس عالجت نفسها من أمراض كثيرة وعلى رأسها السكر بشرب بعض الأكواب من الماء على الريق، ممكن يضيف عليه ليمون ويدفي المية يقعد يشرب خلاص فترة كده بسيطة ولاقي إيه يحلل، ما فيش سكر، أهو من الماء كله، واجعل من الماء كل شيء حي. ده ممكن أمراض مستعصية على العلاج مثل السرطان، تشرب له مية وتبعد عن السكريات وتسأل الله الشفاء، لا محتاج كيماوي ولا محتاج عملية ولا محتاج استئصال ولا أبدا. يبقى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والآية الثانية وجعلنا الماء كل شيء حي، والآية الثالثة ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، خلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. تلتزم وجعلنا الليل لباسا وتأخذ النوم من أول الليل ولا تسرف في السهر، ده شفاء، علاج، علاج. ليه؟ لأن الله عز وجل قال وجعلنا الليل لباسا، احنا نخلي الليل لا معاشا والنهار لباسا؟ مش ممكن، مهما نمت بالنهار ما هيكون مثل سويعات بالليل. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا، النوم شرب الماء، عدم الإسراف في الطعام والشراب، وكلوا واشربوا واسرفوا، اللي هي بنترجم العنوان والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس، وهو قول عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا والبسوا في غير ما إسراف ولا مخيلة. الله أكبر، الله أكبر. وغيرها من حظوظ النفس، يعني في أي حاجة خليك مقتصد. قال الله تعالى في صفات عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والقوام هو الوسط في الإنفاق. لماذا في ظل هذا الغلاء والبلاء اللي موجود يكون الإسراف؟ الاقتصاد نصف المعيشة. لا عالم من اقتصد، لا عالم من اقتصد. والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس، يعني وسع شوية في فرش البيت والجهاز، تأسيس البيت. النهاردة تعالى شوف يعني تكلفة لشاب يريد أن يتزوج، كان بكفينا كام ودلوقتي كام؟ ولما كان يقال مثلا العروس عليها الأجهزة الكهربائية 5,000 10,000 تطير وراها، النهاردة يعني كل قطعة محتاجة 10,000 لوحديها. إيه ده؟ وممكن تكون البنت دي فقيرة وممكن تكون يتيمة، والطرف الثاني وأنا مالي، ما أنا كمان هجيب وهجيب. يا سيدي إن شاء الله معنك تجيب، حد لا تكلفني ولا كلفك، لا تحمل علي ولا حمل عليك. أيسرهن مهرا أكثرهن بركة، أيسرهن أقلهن مؤونة أكثرهن بركة. ليه؟ وهذه كمان ابتلوكم بجزية وجباية وضريبة، عاوز يتجوز وملحقش نفسه يدفع 30,000 باين. ايه ده؟ لكن لازم اخذ الفلوس من جوب الناس كلها. ربنا ينقذ مصر، اللهم انقذ مصر وبلاد المسلمين. فيبا والاقتصار على القليل من مأكول المشروب الملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات، حتى في شهوة الحلال محتاج اعتدال. خلي واحد أسرف على نفسه وهو حديث عهد بزواج، أسرف على نفسه وهو شاب، يبقى قابلني لما تكبر. بدري بدري كده مشطط ليه؟ ما هو أسرف. إنما لو كان في قدر من الاعتدال كان هيجده مع كبر سنه. كان الإمام الشافعي يقول: احفظ منيك فإنه مخ ساقيك ونور عينيك. إنما إسراف البصر يضعف والركب تشخلن والظهر يحدودب، فالإسراف منع عنه في كل شيء من حظوظ النفس وترك الشهوات. تخيل هذا في الحلال فكيف بالحرام؟ نسأل الله العافية. الناس في الحرام خلاص يكون عنده نوع من الشراهة، لا يشبع لا يشبع. طيب مش قادر، يجيبوا له البدائل يدوله في أجرة. طيب ما في خزين، خلاص أهو حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى العنوان ده جميل: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. آمين. السلام. إضاعة الصلاة بتجيب شهوات، إضاعة الصلاة تأتي باتباع الشهوات، والجزاء الغي وادي في جهنم والعياذ بالله. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة لا يظلمون شيئا. عرجنا في اللقاء السابق على الآيات وعلى إنه الإنسان يعني يأخذ نصيبه من الدنيا كما قال أهل العلم لقارون: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. شوف لما يكون الإنسان يعني على شاكلة فويل للمصلين ويسكت، يأخذ من هذه الآية: ولا تنس نصيبك من الدنيا. طب ولماذا أنت نسيت نصيبك من الآخرة؟ يا أخي اقرأ الآية من أولها، بتقول لك: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. يعني انت اجعل كل همك الآخرة، وانت منهمك بالآخرة لا تنسى نصيبك من الدنيا، تأكل تشرب تنام تستريح بعض المباحات. انما المقصد الأصلي ولا الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. إنما واحد تروح له تقول له تعال يا فلان صلي يغلق المحل ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الله، طب وانت تنسى نصيبك من الآخرة؟ ده لا يقول لك وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأضافت وأحسن كما أحسن الله إليك. فإيه الموضوع يعني؟ ليه قلب الحقائق؟ وليه لا تقربوا الصلاة وما تكملش الآية؟ قال تعالى قال الذين أوتوا العلم وإليكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قال تعالى ثم لسألون يومئذ عن النعيم. قالها النبي عليه السلام يعني فسرها بأن النعيم هذا ماء بارد وظل ظليل هواء عليل نعيم. النبي عليه الصلاة والسلام وصاحباه وزيراه أبو بكر وعمر والجوع أخرجهم وبحث الغتل ما راح عند أنصاري وجلسوا في الظل وأتى لهم بالتمر والماء وراح يذبح لهم غنمة شاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتسألون يومئذ عن النعيم، لتسألون يومئذ عن النعيم. هذا الباب هو باب يمكن أن يترجم أيضا بأنه باب في الزهد، والزهد ترك بعض الطيبات. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فمجموع الأحاديث اللي أوردها الإمام النووي عليه سحائب الرحمة والرضوان تدور في هذا الفلك، العنوان الذي ذكره والزهد هذا المعنى الذي ندندن حوله. فعن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. متفق عليه. شبع لا، يقال أول بدعة ظهرت في الأمة كانت الشبع، إنما كانوا يأكلون يعني بقدر معين لإقامة الأود. يكفي ابن آدم الدنيا لقيمات يقمن صلبه. ما شبع، ما هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحده، آل محمد، شوف يعني كل بيوته وزوجاته، من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض صلى الله عليه وسلم على شكل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. احنا بعدنا عن الشعير ورحنا نختار الدقيق الفينو، يقول لك على الزيرو، هو زيرو يعني يلبك المعدة وما في فايدة للجسم. ولذلك سبحان الله ونحن صغار الفقراء عندنا كانوا يأكلون الشعير، ونحن كأغنياء كنا نأكل القمح، نذهب نطحنه ونعود أمي تحلله لغاية ما أبيض، وبعد ما يتخبز كده تبقى ما شاء الله تفتحه كده تشوف فيه يعني حاجة جميلة بيضة قوي كده وجميلة. نروح عند الجماعة اللي بنستأجرهم في خدمة الأرض عندنا بيأكلوا البتاو هذا من الحلبة والشعير، بس ما شاء الله كل واحد منهم صحته بومب، الله أكبر، يمكن أغلبهم ماتوا مش بحسد حد، وما دون نقول اللهم بارك خلاص، إنما ده واقع. هم دول اللي كانوا يروح يخدموا في الأرض ويأكل هذا الشعير، كان يسموه في الريف عندنا أو في الصعيد البتاو، وممكن يضيف على الشعير شوية حلبة حنطة. الله أكبر، صحة جميلة يعني، اللهم بارك. ذكرت لكم مرة ممكن في الباب السابق قصة الرجل اللي عنده عزبة وما يستطيع يأكل ولا يشرب وكل حاجة بالدواء، وعنده عزبة خير كتير، هو في الفيلا جوه العزبة شايف الصناعية بيشتغلوا عنده، اللي يحرط واللي بالفاس واللي كذا وكذا، فيقوم يقول للراجل اللي شافه كده بعد ما حارت له نص فدان أرض، مسك الفطور بتاعه وفتح الفوطة أو المحرمة ويكسر كده ومع الجبنة القديمة ولا القريش وفحل البصل ويأكل، ما شاء الله صحة. قال له ما تدريش صحتك وتأخذ العزبة؟ قال له يفتح الله، اديني صحتك وخذ العزبة بالفيلا. قال له يفتح الله، عمل بها ايه يا عم؟ على رأي المصريين يا عم روح. فكلمة خبز الشعير دي النهاردة يعني الناس محتاجة ترجع خبز الشعير، والأطباء عادوا ينصحوا به. ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض، وفي رواية ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر اللي هو القمح 3 ليال انتباعا حتى قبض. البر، كنت في موريتانيا ولما نروح نشتري العيش نلاقي اسمه امبرو، يقول ايه امبرو والبلد بتتكلم عربي؟ امبرو طلعت البلد لما بتنتهي الكلمة عندها لا تقف عليها بالتسكين كما هو معروف عند العرب البر، لا يقولونها بالضم البر. حتى في السلام يقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهم يعني وجات طيب أنبر قلنا دي لغة حمير اللي هو لما كان يقلبه اللام ميما، والنبي عليه الصلاة والسلام خاطبهم بها في حديث مشهور ليس من أم بر أم صيام في أم سفر، اللي هو ليس من البر الصيام في السفر، فأمبره اللي هو البر. هذه هنا ذكرني بها الرواية ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال انتباعا حتى قبض صلى الله عليه وسلم. قبض صلى الله عليه وسلم، رفع إلى الرفيق الأعلى، اختار ما عند الله على ما عندنا. لو واحد صوفي قاعد لك أدب يا ولد لا تقول قبض، أنا اللي قلت برضو عمي في مرة بقول النبي مات، قال لي الأدب النبي مات، قلت له مش أنا اللي قلت، ربنا قال إنك ميت وإنهم ميتون. فدي من المعتقدات الفاسدة الموجودة حول الحقيقة المحمدية، أنه من مولود من الأزل ويعيش للأبد، أنه ما مات وما يموت، والناس رأوا الجراب ولم يروا السيف، إلى آخر الضلالات والمبالغات والشطحات. العجيب أن الصوفية تعترف أنه عندهم شطحات. بسم الله. الحمد لله. عن عروة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول والله يا ابن أختي، اللي هو مين؟ عروة وابن أختها أسماء رضي الله عنها، والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. الله أكبر. شوف البيوت النهاردة يوم يعدي من غير لحمة، من غير فراخ، من غير طبيخ، لا الكبير راضي ولا الصغير راضي، لا الأولاد ولا الزوج ولا الزوج. فيه احنا نشأنا في بلادنا كان هو يوم واحد في الأسبوع في لحمة، حتى الجزار كان ليوم معروف يجي يوم الخميس يذبحوا ونشتري كان رطل لحمة، مش كيلو لحمة، بيبقى بيت كبير كل واحد يأخذ له حتة كده قد البلحة. الدنيا كانت كويسة، نما كل لحمة كل لحمة كل يوم. طيب ما لازم تروح للدكتور؟ وكان يوم ما كده في وسط الأسبوع ممكن الأم تذبح في البيت دجاجة من دجاج البيت، ويمكن ما تعمل كده إلا لما يكون مثلا في ضيف جاي ولا حاجة. طيب وبقية الأيام دي بيضة دي جبنة دي كذا دي كذا، كانت الدنيا ماشية. لما دلوقتي إسراف في كل شيء ترتبت عليه أمراض شديدة وكثيرة، طبعا غير أن الأمراض مرتبطة بالذنوب كما في الحديث ما ظهرت الفحشة في القوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. فلما السيدة عائشة رضي الله عنها تقول لابن أختها إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، أدي ثلاثة بس في شهرين، قالت ثلاثة هلة في شهرين، ما هلال 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 هما شهران ولكن ظهر هلال الشهر الثالث، ثلاثة هلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله عليه الصلاة والسلام نار. التسع بيوت، تسعة بيوت. قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ لما بالشهرين كده بتاكلوا يعني مالين كنتوا ازاي تعيشون يعني؟ قالت الأسودان التمر والماء. كلمة الأسودان على سبيل التغليب، هو الأسود هو التمر وليس الماء، لكن العرب هكذا عرف عنهم الأسودان، الظهران، العشاءان، الأبيضان، القمران، الشمس والقمر يقول عليهم القمران مثلا. يبقى الأسودان التمر والماء، حتى في القرآن برضو البحران وما يستوي البحرين النهر والبحر، فهذا اسمه التغليب. قالت الأسودان التمر والماء، وبعدين استدرك يعني ده الغالب، إلا أنه قد كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، جمع منيحة اللي هي الشاه الحلوب، وكانوا يرسلون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من ألبانها. بل يعني يأكلوا هم والنبي ما يأكلش عليه الصلاة والسلام، ويشربوا النبي ما يشربش عليه الصلاة والسلام. والمنائح أو اللبن هنا الحليب، معرفش عادوا يفرقوا بين اللبن والحليب. جماعة المصريين لما يروحوا السعودية والخليج يقول له لو سمحت كيلو لبن، يوم يديله رايب، ما كانش يقول له حليب. صاحبنا ياخد الرايب من هنا ويحطه على النار يغليه على انه حليب لبن، يقطع يقول له خد يا عم انت لبنك بيقطع، يقول له انت مصري، يقول له اه، ابقى المرة الجاية ما تقول ليش لبن، ابقى قول لي حليب. فالمنائح حليب. والله وانا فاكر واحنا صغيرين لما كان حد عنده جاموسة والبيت اللي جنبه ما عندهوش، يقوم يوديله كده طاسة فيها شوية لبن سخنوهم يفتوا فيهم لقمة، يا سلام. والطاسة دي كان يقول عليها كزرونة، ما عرفش كزرونة دي تركي ولا انجليزي ولا ايه، لكنها طاسة كده حاجة كده ألمونيوم فيها شوية لبن ويتسخنوا ويفطروا عليهم العيال. فكانت الناس في بركة وفي حقوق جيرة وكده، وممكن مع المنيحة دي حتة جبنة حتتين من الجبنة القريش اللي بتتعمل من اللبن، فكانت لهم منائح. شوف بقى اللبن ده يعني كمان مع التمر، خلاص انت ثبت علميا انه تمر ولبن انت عندك كامل عناصر التغذية، عناصر التغذية ثمانية موجودة في اللبن سبعة والثامن في التمر الألياف يعني، تخيل. ولذلك يذكر إنه الوجبة المفضلة للنبي عليه الصلاة والسلام الصبح تمرات وترا في كوب من اللبن، يعني ممكن يقضي عليها اليوم. خلاص ما انت خدت كل عناصر التغذية اللي محتاجها الجسم، سبع تمرات في كوب لبن، صلي الفجر ورجع افطر، ولما تجوع وقت الضحى وقت الظهيرة كل حاجة تاني زي الوصفات اللي يوصفها الأطباء أصحاب التغذية الآن، يسموها التغذية المثلى للناس اللي عاوزين يعملوا رجيم والناس المرضى واللي واللي واللي. فهذه لبن وتمر انت خلاص يعني. وبعدين برضو ما كانش يحرم انه فين وفين تلاقي حد ذبح له ذبيحة وباعت، يشوف النبي عليه الصلاة والسلام بحب ايه، بحب الذراع، بعتي له الذراع من الشاه فياكل. بس العجيب في النبي عليه الصلاة والسلام انه ما كانش ياكل لوحده ولا يشرب لوحده، وكان يرسلون الى رسول الله عليه الصلاة والسلام من ألبانها فيسقينا شويه هو بسم الله، وممكن ياخر نفسه ويوزع بقى على اهل بيته. ما كانش يكتفي باهل بيته، كان يشوف اهل الصفه، وجايلنا الاحاديث اللي بتاعت أهل الصفة، حديث أبو هريرة هيجي قرأناه نصا المرة الماضية والمرة دي إن شاء الله نشرحه. كانت لهم منائح، وكان يرسلنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من ألبانيا فيسقينا، وكان بيبقى في بركة. البركة في الغذاء والشراب عند النبي عليه الصلاة والسلام هتجد هنا في يعني هقول لك عشرات الأحاديث، وهو معدود من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام الحسية اللي وصلت قرابة 1000 معجزة. أغلب الناس منا يعرفوا منها 10 مثلا، لا، معجزات الحسية حوالي 1000، هنذكر منها الليلة إن شاء الله 10-15 واحدة. فآدي حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لو أراد أن تصير الجبال ذهبا لصارت، لو أراد أن يكون نبيا ملكا لكان، قال لا، أجوع يوما وأشبع يوما عليه الصلاة والسلام. وذلك تشريع، وكمان ما فيه من إعجاز في سنة النبي عليه الصلاة والسلام المرتبط بالطب. اللهم لنا على صفحة إيه؟ الشيخ علي اعتذر منتظر صفحة سفير. أنا المفروض على صفحة سفير. أوه أنا دخلت على صفحتي القديمة. خلاص قدر الله ما شاء فعل. أنا جبت صفحتي القديمة عشان أدخل على سفير. نسيت إن أنا أضغط على جمعية سفير الخيرية. سبحان الله. لا مضى أكثر الوقت. لو قلت نصف الوقت كنت أعدل، يبقى نصه هنا ونصه هناك، لأنه ناس كثيرة مستنين على سفير فعلا. لكن سبحان الله يمكن ده نصيب الإخوة اللي بيتابعوا الصفحة القديمة لنفسنا. يا شيخ علي نفعلها إن شاء الله، إما ببث مباشر أو نفعلها بالمشاركة، لأنه الصفحة القديمة كانت معايا في مصر، ولما جيت تركيا الوضع اختلف، وديني قاعد بغلط. عسى أن يكون خيرا، معلش ما هو لعله الإجهاد أو التعب، قدر الله ما شاء فعل. بسم الله. كنا عاوزينك معانا يا شيخ علي وتعليقاتك الجميلة، واحنا كنا بنتكلم في العنوان والحاجات دي، وأيام زمان وليالي زمان. طيب، ومن حديث عائشة رضي الله عنها إلى حديث أبي سعيد المقبري، لا المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل. شاة مصلية قاعدين كده في الصحراء زي جماعة البدو والعرب، وقاعدين يشووا شاة، اللي تخيل المنظر بتاع شوي الفراء الخرفان، كان حاجة من اتنين، إما كده عامل له خشبتين وبتاع زي فكرة البتاع اللي في المطاعم دلوقتي اللي بيشوا فيها الفراخ، كانت في الصحراء وتدين وخشبة وجواها والخروف بيلف كده عشان يتشوي على نار. كمان في طريقة تانية اللي هم بيعملوها في البراميل وتطلع بقى مستوية قوي. فمر بقوم بين أيديهم شاة مصلية، مصلية يعني مشوي، فدعوه فأبى أن يأكل. هو ما فيش مانع أن أبا هريرة يأكل، يعني إيه المانع أن أبا هريرة يأكل؟ لكن هو مش متعود على كده، ده يمكن لو كان معاهم لحمة كان تعب. وبعدين علل عدم الأكل لا لحرمة ولا لإسراف، وإنما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. انتوا ما شاء الله بتشوا شاه، يعني كأن هذا من النعيم الزائد، مع انه الشاه زمان كانت رخيصة والحكاية، ولغاية دلوقتي العرب يحبوا الحكاية دي. كنا احنا بنتعزم في عزومات زي كده بص تلاقي الشاه موجود على الصينية، صينية الرز والبسمتي أو المكسرات كمان، والناس الغلابة يأكلوا. إنما الناس اللي متعودين على الأكل ده والشبع تلاقي ينهس ونهسة ويسيب بقية الخروف، والمهم حاطين له خروف على المائدة، يعني حق الشخص الواحد خروف أو طلي القعود الصغير، وده هياكل طلي منين يعني؟ هياكل قعود إزاي يعني؟ أو خروف إزاي؟ ده يجتمع عليه العشرات من الرجال، لكن الإسراف، الإسراف. طب إكرام الضيف ليس فيه إسراف، الناس دي كلت ما كلتش، ده يعني أنت أكرمتموهم ونوع فيها من المباهاة وفيها من الافتخار وفيها من الإسراف ما فيها. حقيقة احنا كنا بنشوف الحاجات دي اما في الفيديو وفي الموقع او بنشوفها في الواقع. خلصتوا يا عم والاكل ما اتكلش منه نسبة 1%، ارمي في صفائح الزبالة، وامم بتموت جوعا، حسبي الله ونعم الوكيل. طب يا أخي خلاص الأغنياء ما كلوش، ادي الفقراء، دور عليهم، عندك عمالة بالهبل خليهم يعملوا يعلموا الأكل ده ويبعثوا للفقراء في كل قرية وفي كل مكان. كنت لما تعزم وأنا في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام رجل صالح هناك، الناس كلها تأكل وتنبسط والأكل موجود، يروح يعلبوا علب ويبعث على الحرم، ابعث على ضيوف الرحمن، ابعث على ضيوف مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وزي ما بيعمل كده في المدينة كان بيعمل كده في مكة، ما فيش حاجة تترمي. إنما اللي احنا كنا نشوفه في الفيديو ده على المواقع ما حدش خد له من الخروف يعني نهسة ويرمي في الزبالة، ونشوف في الصورة المقابلة، الصورة المقابلة أولاد في سوريا في اليمن هنا هناك لا يجدون يعني غلات الأرز في قعر الحلة المحروق، حسبنا الله ونعم الوكيل. عدم الحفاظ على النعمة بيضيعها، عدم الحفاظ على النعمة بيضيعها بيضيعها بيضيعها. قيدوا النعمة بالشكر. يبقى مرة أبو هريرة رضي الله عنه قوم بين يديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. لم يأكل النبي عليه السلام على خوان اللي هو السفرة، يعني السفرة. يا الله احنا يا ما كنا على سفرة، ربنا يعفو عنا ويغفر لنا. هو النبي عليه السلام ما أكل، نعم، لكنه ما نهى. لما تعالى النهاردة شوف لما يجي عريس وعروسة لازم يجيب سفرة. طيب وهي يعني لما يجيب سفرة ما يجيب طب ليه؟ أو سفرة عادية أو حتى سفرة بلاستيك اللي عامله الشريف ده زمان، لا سفرة. طيب ماشي، مش كفاية السفرة، لا النيش، النيش، النيش اللي هيبقى فيه حاجات للعرض فقط، حتى صاحبة البيت ما بتدخلها المطبخ ولا بتستعملها، وبألاف. إيه ده النبي عليه الصلاة والسلام يأكل على الإخوان؟ طول عمرنا احنا يعني في القرية نأكل يا إما على الحصيرة أو نأكل على الطبلية، الطبلية دي كانت تجمعنا كلنا. إنما دلوقتي سرفوا وبزخوا والناس يعني ما فيش بركة، وتفرقوا شذر مذر. لم يأكل النبي عليه الصلاة والسلام على خوان حتى مات، لكنه لم ينه. أنا النهاردة مثلا لو قالوا لي تقعد على السفرة ولا على الأرض يا شيخ، ولما يجوا ضيوف وخيرهم سفرة ولا أرض، لا أقول لك لا ما أقدرش على الأرض يا شيخ، خلاص الركب مش بتاعة أرض، الركب ما عادتش بتاعة أرض، أقعد ضيفك على السفرة وانت أقعد على السفرة، خلاص ما أنت هتقعد إزاي على الأرض يعني. إنما لو شباب بتاع ما كنا، وضروري لما بندخل المسجد ونعمل وليمة والأيام بتاعة الولائم دي مناسبة صيام أو عقيقة أو كذا، وعندك في المسجد الحرام والمسجد النبوي السفرات كلها على الأرض، وكل الناس لا حد قال رجلي ولا إيدي، كله قاعد كله جالس على الأرض وبنفطر سبحان الله، أهو الأذان يأذن ناكل التمرات ومعها كوباية زبادي حتة قرصة كده، وكان عرفوا حكاية الدقة بتاعتنا المصريين، احنا كنا احنا اللي صدرنا حكاية الدقة دي على ايام الشيخ احمد مسعود الله يرحمه بتاع مسجد امير الجيوش في الجيزة. ومن ساعة ما بدأ يأكل الناس الدقة اللي هو الملح بالكمون، دلوقتي روح اشتري الدقة من اي حتة وتلاقي كل سفرة لازم يكون فيها دقة في الحرمين الله يرحمه الشيخ أحمد مسعود، وما الزمزم جنبيها. وكان زمان برضو واحد مصري يقعد يوزع عرق سوس الله يرحمه، كان اسمه الشيخ حمدي برضو جزاوي، وكان ليه ركن كده في الحرم، وكان يحضر مع المجموعة بتاعت الشيخ أحمد مسعود وبتوع الجيزة، يقوم قاعد يوزع عرق سوس وحاجات للناس صايمة لغاية لما السعوديين منعوه خشية انه يعني ايه حد يحط حاجة في المشروب ده، ماشي بقى زمزم. والله يعني ما بنحتاج مثلا بعد الاكلة دي ان احنا نروح ندور على مطعم عشان نفطر، لا خلاص كنا نقعد نقرأ قرآن نصلي العشاء والتراويح يلا تعال ناكل، وممكن تبقى وجبة تسد إفطار وسحور. يا رب رد، يا رب أعد علينا بركات هذه الأيام يا رب، ولا تحرمنا من الذهاب إلى الحج ولا إلى العمرة يا رب يا رب. فأهو لم يأكل النبي عليه الصلاة والسلام على أخواني حتى مات. أنت وعد في الحرم هتقول له لا والله ما ضرش أنا رجلي وقعيني وعودة، هتقول له صفرة مين اللي كان يعني جايب آخره يبقى قاعد على كرسي وبينولوه بقى التمرات وينولوه كوباية زمزم، وكان بيبقى فيه شوية فاكهة وحاجات كده. الله أكبر على الخيرات اللي موجودة. هو لم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. أنا ما كنتش أستطيع يعني أعد أنواع التمور اللي موجودة على السفرة في الحرم هذا أو الحرم ذا، حرم المكة أو المدني. وعند السكري بس أكل من التمور خلاص، تمور حاجة الله أكبر. يبقى لم يأكل النبي عليه السلام على إخوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. الرؤى الحاجة كده فيها نوع من الرفاهية يعني، يعملوا رقاق بالسمنة وكذا، لا ما أكل خبزا مرققا حتى مات، إنما يأكل خبز الشعير أو البر عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل، ايه الدقل؟ التمر الرديء، رديء التمر، ما يملأ به بطنه يعني هي تمرات كان يأكلها النبي عليه الصلاة والسلام. كان يجي أوقات على المسلمين ما بيأكل التمرة، يمصها مصا ويشرب عليها الماء. هو معاه تمرة واحدة ومطلوب يتقضي معاه اليوم النهاردة. فشوف لما يبقى النبي عليه السلام يعني رديء التمر، عارف زي الشيص لما نخلة تطرح ولا يكونش تم تأبيرها، فيقوم ايه يقول لك ده بلح شيص صيص، اهو ده دقل التمر. كان يدوروا عليه عشان ياكلوه، وإن وجدوه ما يملأ به بطنه عليه الصلاة والسلام. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير مطار، وما بقي ثريناه. يا الله، النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى النقي، يعني الدقيق المنخول اللي هو بعد ما يطحن يدخل على المنخل على الغربال، مش غربال كده، لا غربال حرير، غربال حرير. وهكذا كنت أرى أمي والناس كلهم رأوا أمهاتي، ويحللوا بقى الدقيق أبيض نازل ناصع البياض، وإيه والنخالة خد إركن إركن ونعمل منها طعام الدجاج في البيت، اللي عنده دجاج اللي عنده بط بطل الكلام ده، عنده وز حد وزكه عليا، او الردة تتحط على نقرص عليها، يقرصوا عليها ما بين القرصة دي او الطباعة، حطوا ردة عشان الرغيف ما يلزقش في المقرصة. هذه اللي شفناها النقي، هذا النبي عليه السلام ما رآه، ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. قيل له: هل كان لكم في عهد الرسول عليه السلام مناخل؟ يعني كان ممكن تكون موجودة أو ما انتشرتش أو كذا. قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا، يعني ما استعملهوش في بيته، من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير؟ الشعير ده يعني في خشونة. النهاردة لما تشوف مثلا نوع من الردة الخشنة، لما تلاقيها في قعر الرغيف لازم تقعد تفرق كده عشان مش هتعرف انت تنضخها دي. قال: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه كده، مفيش منخل، فدي كده بتطير شوية القشرة بتاعت الشعير، بيطير لأنه خفيف بيطير، لكن مش كله اللي بيطير. قال: وما بقي ثريناه، يعني إيه؟ نبلله ونعجنه، لا عشان يتبلع. أو زهد، كان ممكن يبقى عندهم أحسن، ممكن، لكنه الاقتصاد والزهد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، يعني يوم يعني بوقت الظهيرة ما بين الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب، أو ليلة بعد المغرب، جعلين كام يوم ما كلوش عليه الصلاة والسلام هو أصحابه، فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكم من بيوتكم هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله، الجوع، هنكذب عليك، الجوع اللي أخرجنا، ما في البيت شيء أبدا يؤكل، الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. تخيل في تسعة بيوت للنبي عليه السلام ما فيها طعام، وفاكرين قصة هتيجي برضه واحد ضيف النبي عليه السلام ويسأل البيوت التسعة ما في ولا بيت فيه طعام. فقال الجوع يا رسول الله، قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما قوما. فقام معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، طبعا في وقوف خارج البيت، السلام عليكم، زوجة الأنصاري من وراء الباب، كانت بصت ولا عرفت صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأت المرأة قالت مرحبا وأهلا، النبي عليه الصلاة والسلام ومش جاي لوحده، ده جاي ومعاه أبو بكر وعمر. رحبت على شاكلة كرم العرب والمسلمين، مرحبا وأهلا. قال لا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قال ذهب يستعذب لنا الماء، يجيب لنا مي عذبة ويجيبها كده وحطها في الزير أو في البلاصي وام تبرد شوية. ذهب يستعذب لنا الماء. لحظات إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، الفرح ملاه، إيه؟ ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. لا يمكن على ظهر الأرض يكون في حد أكرم أضيافا من النبي عليه السلام وأبو بكر عمر. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. دي بقى ايه التحفة المقدمة، اتسلوا كده لغاية لما الأكل يجهز. عذق يمكن يكون مثلا شوية شماريخ أو سباطة صغيرة، دي فيها بسر والتمر والرطب. يعني البسر والتمر والرطب أنواع من التمر، الرطب اللي طري منها والتمر الناشف والبسر اللي هو الجديد والله أعلم الأخضر. كنا زمان من النازل من النخلة كده نقعد ننقيه، وكان يسموه في الصعيد عندنا النيرخ، النيرخ أوه كان جميلا، بسر وتمر ورطب. قال كلوا، وأخذ المدية السكين الحادة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، أنت راح تذبح يبقى أوعى تذبح وها شاه بتاع أحلب، الحلوب دي خليها للبيت وللناس. فشاف شاه غير حلوب فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا، يعني قعدوا يتسلوا في التمر لغاية لما ذبح وشوى أو طبخ. قال فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. عندنا حاجة زي النكتة أو الفكاهة بنقول احنا كمصريين، لما يكون في ضيف جاي وصاحب البيت يكون بخيل، يقوم يقول لابنه خد الضيف، خد الغيط، خليه كده يتمشى في الغيط ويتسلى. الغيط ده ممكن يكون مثلا غيط فول، فول أخضر ده، يقعد ياكل حاجة والله جمال، يعني ياكل يأشر وياكل، يقول له خليه لغاية لما يأشر. يعني ما يدخل بيه على جنينة النخل يقول له خليه ياكل لما يمسح، كان الأول هو جعان البلحة تنزل أو كده على طول على طول، إنما أول ما بدأ يمسح ويأشر قال له يجيبه تعال، ده يعني لما هياكل إن شاء الله. بس دي حتة على سبيل الدعابة يعني. إنما الأنصاري ما عملش كده يعني، بس هو قال لهم اتسلوا جعانين ولسه ذبح وسالخ وكان بسرعة. فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أنشبعوا ورووا صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. كلت وشربت وانبسطت وعدت في ظل ظليل وماء بارد. الله أكبر. من بعد أيام من الجوع. أيوة. خرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجع حتى أصابكم هذا النعيم. أو رزق ساقه الله. بس خذوا بالأسباب. زي حديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الصبح طالع كده بطنها فاضية وترجع العصرية وهي ما شاء الله امتلأت رزق. لكن خرجت وأخذت بالأسباب. وانت أخرج وتنحنح. وحكيت لكم قصة النحنحة دي قبل كده. سؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم لا سؤال توبيخ وتعذيب والله أعلم. أيوة صرنا 10 و5 اللي هي عندكم 9 و5 مصريين بالصابش بالسين. وكان نفسي ممكن أطول معكم شوية بس أنا فوجئت لما أخوي الشيخ علي قال لي أنا قاعد على صفحة سفير وأنا دخلت على صفحة القديمة والقديمة تحلى لو كانت وحلى ولا كحلى. فممكن أتوقف عند هذا القدر حتى لا أطيل لأن الحديث اللي جاي أمامي حديث مطول ومحتاج شرح. مجرد قراءته يأخذ وقت فضلا عن شرحه. وإحنا المرة اللي فاتت قرأنا كل هذا الحديث إحنا المرة دي بنشرحها. لكن دخلنا على الصفحة القديمة ولم نذهب إلى صفحة سفير اللي هي أصلا مجالس رياض الصالحين نشاطها هي كجمعية. ولذلك هطلب من الشيخ علي أنه يعني يبعث الدرس لجمعية سفير إن شاء الله. هو يعني أدرى مني بهذا يعني. وأكتفي بهذا القدر. و بعد ما قربنا 1:10 ولكني أقول أنا سعيد بناس كثيرة ما بشوفهاش على صفحتي الجديدة. مش عاوز أسمي عشان ما سميش حد وانسى حد لكن شايف بعض الشخصيات الجميلة المحبة في التعليقات وفي غير التعليقات واللي قاعد يفتكر أيام الجمعية الشرعية بالمنصورة. الحمد لله الحمد لله. لعل الله عز وجل يعوضنا خيرا. يبقى سبحانك اللهم وحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبكم الله الذي حببتمونا فيه. الحمد لله رب العالمين. يغفر الله لي ولكم. أسأل الله لي ولكم توفيق السداد والهدى والرشاد وحسن الخاتمة. أذنكم في الإغلاق.